ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مرحبا بكم مستمعينا الاعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الاحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الاسبوع الفات، وحتكون البدايه ببرنامج
ملفات سودانيه، برنامج حواري يومي على اسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الاراء وجهات النظر حول القضايا السودانيه. يقدمه محمد صالح ياسين.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج ملفات سودانية من راديو وتلفزيون دبنجا. في هذه الحلقة سعداء نلتقي بالأستاذ المحامي محمد عبد الله الدومة، القيادي في حزب الأمة ومن هيئة محامي دارفور، ونلتقي أيضا بالمهندس والسياسي المعروف علي شمار عبد الله من المؤتمر الشعبي. أهلا ومرحبا بكم في برنامج ملفات سودانية من دبنجا. بدءا أستاذ محمد عبد الله الدومة، يعني اتفاقية الدوحة، هل فعلا اتفاق قطر في خطر؟
جاي أقول أنا استبان اتفاق قبل حصل، أنا ما حضر، لكن مهندس تكري الشمار هو حضر ويمكن يكون ويتنس. على حال أنا جاي أقول أنه ما حصل فضيحة بالكامل، فضيحة كبيرة دي جدا لأبناء دارفور، يعني لأنه ما حصل قبل كده في الولايات الثانية ناس عندهم مشاريع تنموية، كان مهما كان رأينا حصل ما حصل. أنا أفتكر ده يحسب للذين فعلوا الفعل القبيح دي. طبعا أنا في اعتقادي أنه دائما مشاكل بتاع الاتفاقيات دي إذا كان فقدت العمق الشعبي في النهاية بتبقى بين طرفين أو طرف واحد. هم طبعا كانوا منظمة واحدة انشقوا إلى اثنين، وبالتالي مصالحهم تعرضت. تبادل الاتهامات حتى في الجرائد النفسية كل دول قرأها في الأسافير، وده أنا زي ما قلت العمق الشعبي ما في. هم قالوا كان في خمصة، لكن ما أعرف ما في دول شغل لغاية الآن منذ توقيع على وثيقة. حتى الآن ما في واحد من الطرفين اللي بيتنازعوا الآن جاءوا منظمات مجتمع مدني أو زي ما سموهم أصحاب المصلحة. إذن أنا أفتكر الخطأ بتاعهم، هم حصروا الوثيقة في أنفسهم، وبالتالي حصل نزاع في بالطريقة اللي احنا شفناها دي. إذا كان جماهير دارفور كانوا موجودين أو أصحاب المصلحة كانوا موجودين، ده كله ما حصل. عشان كده أنا أقول الوثيقة بيد ملكهم هم، ما ملك للشعب دارفور، وبالتالي فليتنازعوا الطريقة اللي هم بيتنازعوا فيها ويتحملوا ما يحصل لهم بعد ذلك. يعني أنا أفتكر ده الكلام اللي كل الناس بيقولوا. إذن أنا بعتقد أنه ما حصل هو بعيد من مصالح دارفور، بعيد جدا. ناس دارفور محتاجين إلى تنفيذ الاتفاقية دي مهما كان رأينا، لكن هم الناس اللي وقعوا عليها قضوا على الاتفاقية الآن بصورة كاملة. يعني بجد الاتفاقية ما تجد أي اهتمام من ناس في دارفور. أنا حبيت أقول الكلام دي باختصار شديد يعني.
طيب باش مهندس علي شمار، أنت حضرتك أحكي لنا شنو اللي حصل يعني؟
والله يا أخي أنا يعني أول حاجة أنا يعني سعيد جدا أنه ألتقي بمستمعين دبنجا، ودبنجا طبعا هي إذا حاضرة، وخاصة أنه هو صوت وموجود أهم المتأثرين يعني بالأوضاع المأزومة في دارفور عموما وفي السودان كله. سعيد أن يكون في انقسام بالنسبة للمجموعة اللي وقعت هذه الوثيقة، باعتبار أنه يعني سياسة تقسيم الحركات دي واحدة من السياسات الأساسية اللي تعتمد يعني المؤتمر الوطني في سياساته في.
لكن باش مهندس الناس كلهم بيقولوا وين أصحاب المصلحة، هم أين يعني لحظة وقوع هذه؟
أنا أعتقد حتى قضية أصحاب المصلحة هي واحدة من المسائل الأساسية التي يمكن يعني وثيقة الدوحة إذا كان فيها نقص أو نقصان كان يعني عن دفعت المؤتمر الوطني أو دفع المؤتمر الوطني بمجموعة من موالينا من إقليم دارفور، باعتبار أن بين المجتمع المدني والناس أصحاب المصلحة الحقيقية وكانوا هم حضور وشهود في الدوحة قبل التوقيع. ولكن بعد التوقيع أنا أفتكر هذه المجموعة اللي هو مجموعة المجتمع المدني ما كان حاضر بأي حال من الأحوال فيما يتعلق بتشكيل هيئات إلى السلطة الانتقالية وغيره طوال هذه الفترة. أنا أفتكر أنا ما شاهدتها، أنا لا أدري يعني إذا كان هناك تشكيل في هناك مانيلتين من مؤتمر المجتمع المدني، ولكن المجموعة الغالبة والحضر كان شكل حضور كبير جدا في التوقيع في الدوحة، ما كان فعلا يعني حقيقة المؤثرين في تشكيل السلطة الانتقالية في الفترة السابقة فترة الثلاثة أربع سنوات. وأنا أقول أنه ما حدث من أحداث أنا كنت شاهد عيانة يعني في الفندق هي حقيقة يعني صحيح الإنسان لا يقبل ذلك بأي حال من الأحوال، ولكن في تقديري نذور هذه الإشكالات كانت هي واضحة جدا يعني منذ أن تكون هنالك جلسة في فندق سلام روتانا، ولكن أنا في تقديري كان هنالك تقصير من الحكومة، يعني تقصير من المؤتمر الوطني، لأنه في قضية بتاع نزاع وخلاف بين طرفين أساسيين، والحكومة يعني ما لم تعد ذلك انتباها حتى إلى أن انتقل مجموعتين في قاعة ضيقة محدودة، وكان طبيعي جدا أن يحصل مثل هذا الشجار والخلاف اللي حصل في تلك الجلسة، وأنا في تقديري كان برضو فعلا مثلا ما كانت محمودة وما كان متوقع في أنه يحصل مثل ذلك.
أستاذ محمد عبد الله الدوما، التجاذبات اللي حصلت دي في تقديرك يعني يعبر أو التجاذبات دي بتعبر عن أنه المجموعات التي شكلت الدوحة كانت هي مجموعة متناقضات حاولت الحكومة أنها تخلق منها توليفة اجتماعية وتوليفة سياسية عشان تقدر تسحب بها البساط من بعض الحركات التي يعني لها مواقف سياسية وعندها رأي في ولا شنو الموضوع ذاته؟
يعني أنت أيوة ذكرت حاجة مهمة جدا. المجموعات دي هي طبعا التقت، هي مجموعات متنحس جدا ما عندهم أي علاقة قبل كده، ما بتجمعهم حاجة. قدرة قادر، أنا ما أقدر أرجع لتلموا كيف، لكن قدرة قادر أما جمعهم. وأنا طبعا كنت أثناء المفاوضات قبل الشهرين معهم، وتأكدت أنه المجموعات دي أصلا ما منسجمة على الإطلاق، جات وكثيرين انسحبوا فاتوا، وبعض الناس طبعا جو وما وراهم أي حاجة، يعني تراهم كده ما في تنظيمات، لكن يافطات كبيرة يقول لك حركة تحرير ايه، يعني كثير من الناس. انا بشكل زي مجموعة صغيرة جدا عندها قوات على الارض، لكن غالبية الناس الجو كانوا حتى بضحك، واحد جاء معه مرته بس وعنده ختم وورق مروس. فانت مجموعة زي دي اول مجموعة، ما انا ما بقول كلهم، لكن في بعضهم جو على اساس انه دي فرصة لانه ما بتتلاقي تاني، على الأقل لو في حاجة هم يشاركوا فيها ويلقوا وظائف. يعني الفهم ذاته مش غالبيتهم، يعني مش جو على أساس يخدم إنسان دارفور، لكن جو لأنه خلاص دي فرصة وتيحد لهم وهم ما لهم فرص ثانية. يعني مع المنظمات مع الحركات الكبيرة الموجودة في المجال دي فرصة بالنسبة لهم. أنا أفتكر هم خضوا على مستقبلهم السياسي، لا، والمؤتمر الوطني يستغل ده الآن. لما بدوا ينشقوا المؤتمر الوطني ما حاول يلموا عشان يحلوا الشيء، قال بس أنتوا فيما معناه يعني انشقوا لكن ما تأثروا في الوثيقة، يعني ما بذلوا مجهود على أساس أن يلموا. وظاهر جدا هسه موقف أمين وغيره الناس الحكومة بسبب طرف من الأطراف، وده طبعا لعبة من ألعاب المؤتمر الوطني على أساس أنه يخلي الناس ما يتفقوا، هم ما ينتبهوا للكلام ده، فلذلك حيدفعوا الطرف الطرفين، لأنه أي زول ساند المؤتمر الوطني حيبقى حتى لو انتصر على الطرف الآخر حيبقى أضعف وحيخضع للابتزاز وحيخضع يعني حيتنازل تنازلات كبيرة جدا للحدف. أنا كده بقول يعني مجموعة هي جات في خلفيات مختلفة جدا وما موجودة على الأرض، ولموا ناس وجابوهم ووقعوا بهم اتفاقية، فماذا تتوقع من مجموعة جديدة؟ التصرف الحصة نحن شايفونه هذا شيء طبيعي جدا أفتكر. وفي النهاية أنا أفتكر الإنسان دارفور هو اللي بدفع الثمن الآن في سمعته وفي سلام الاجتماعي فيما بينهم، يعني هم اتقوا حتى يعني توزعوا إلى قبائل في سراهم ده، وده الشيء المؤسف، يعني بدل ما يبقوا منظمة أو تنظيم واحد يشقوا إلى اثنين وكل زول شالوا بيله القبيلتين بيصارعوا مع بعض، وده منظر قبيح جدا لا يليق بهم. كده أنا أفتكر هم دفنوا الوثيقة دي تماما، وبالنسبة لنا الوثيقة دي ما موجودة الآن.
بس مهندس علي شمار، الذي حدث يعني بين شركاء الدوحة، ما خلاص أبقرد عنده حزب، تجاني سياسي عنده حزب يعني، وشكل الاتفاقية أصلا الناس دي الماشين وبقوا أحزاب وبقوا جزء من المنظومة بتاعت الدولة السودانية، يعني تاني ما في حركة، يعني ما في حركات أصلا، وبالتالي في الحتة دي يعني حصل لازم بقوله يعني كل واحد دار يقفز بالآخر، يعني وتنصلهم عن الاتفاقية واضح أنهم شكلوا أحزاب، يعني شكلوا أحزاب، والاتفاقية ذاتها ما عندها معونة عشان تقبل قابلية حزب وتبقى كده يعني. ف فالإجراءات
نعم. يعني نعم نعم في الحقيقة يعني كما ذكرت أنه حقيقة يعني السياسة الأساسية اللي طبعتها ممكن الحزب الحر هو المؤتمر الوطني حتى منذ توقيع اتفاقية أبوجة أن الحكومة وقعت مع فصيل رئيسي اللي هو التحرير مع مني وفتح الاتفاقية بأن يلتحدوا آخرين وكوميتمنت يعني أي زول يعني هو رأى في أنه أراد أن يلتحق باتفاقية أبوجة آنذاك أنه يجي يوقع فوقعت فصائل يعني غير الفصيل الرئيسي اللي وقع اللي هو حزب التحرير تحرير السودان اللي هو منه وقعت فصائل كثير جدا جاء ماديجو جاء الإرادة الحرة وجاء هكذا يمكن الفصائل التي وقعت يعني بعد الفصيل الرئيسي تقريبا بأربع خمسة فصائل والمعلوم أنه من سياسة المؤتمر الوطني في أنه يتعامل مع الآخرين الناس الملحقين أكثر من الفصيل الرئيسي وده كان يمكن واحد من الأسباب ما قدر المؤتمر الوطني أنه يتعامل مع شريك الوقع اتفاق الأساسي اللي هو من إلى أن من الآن تمرد وبرضه في الآن يعني خارج الوطن كذلك ممكن الدوحة برضه في فصائل أخرى يعني غير التحرير والعدالة رجال وقعت جد بوجو وقع من ورائه وأيضا في عبد الرحمن بنات وفي يمكن مجموعة أخرى الأخيرة يمكن محمدين أورجا جوك وآخرين يعني في فصائل أخرى جات وقعت بعد اتفاق بتاعة المجموعة بتاعة العدالة والتحرير أنا في تقديري أقول أنه أساسا كما ذكرت أنا في بداية حديثي أنه كان المأمول أن المجموعات التي يعني انتقلت من الحركات الأساسية سواء كان من العدل والمساواة أو أحزاب التحرير مجموعة اتفاقات وغيرها المجموعات المختلفة كان معمول بأن هؤلاء المجموعة تبدأ مجموعة وتبدأ العدل والمساواة مجموعة ويبدأ عبد الواحد التحرير مجموعة الثلاثة دول في النهاية كانوا المفروض يكونوا السكيورتيز الأساسية بالنسبة لاتفاق الدوحة عشان أن الناس يصلوا صفحة التمرد في البلد إلى النهاية لكن كررت الحكومة بأنه لازم في أي وقت يخلي الجزء الأضعف أي وقت عشان العملية بتاعت الإضعاف بتاعت الحركات تستمر هكذا ولعله أنا في تقديري دي واحدة ليس من مصلحة السودان في أي حال من الأحوال لأنه إحنا كم كلفتنا يعني الأربع سنوات التي أمضيناها مع الاتفاق الذي وقع مع التحرير والعدالة يعني كلف كثير جدا الدولة يعني إمكانيات أرواح بشر يعني قواتنا المسلحة من الأطراف المختلفة وكل في النهاية أبناء السودان أنا في تقديري هذه السياسة إذا الناس ما غضوا الطبع عنها أن ينبغي في أنه الناس يتجهوا بكلياتهم أنه أحيان نريد أن نوقف الحرب في هذا البلد ينبغي في أنه لا تكون هنالك أي مساومات ما يتعلق بقضايا أنه دين ينقسموا وهكذا وإضعاف حركة من الحركات أنه التمرد أنا كما سميت يعني في لقاءكم أنه التمرد ذي سم قليل يقتل وكثير يقتل فبالتالي أي محاولة لمحاولة انتقام هذه المجموعات عشان تستمر مسافية بتاع توقيع الحركات الآن الحركات المدنية وقعت مع الحكومة الآن من دارفور الآن هي أكثر من كم من حركة الآن موجودة وكلها الآن هي ممثلة في مجموعة بتاعة الأحزاب التي تشترك في الحوار الوطني الجاري الآن في هذه البلاد وأنا أفتكر يعني أصل الحديثة واحدة يعني إذا كان كم 20 حزب أو كم 20 فصيل من الفصائل الموقعة مع الحكومة الآن هي تمثل يعني أحزاب بآراء معينة فيما يتعلق بقضية واحدة ما في أين الحقيقة يعني أنا أعتقد بيكون في شك كبير جدا لأنه ما يتم الآن من عمل هي ليست خالصة لله سبحانه وتعالى وليست لمصلحة المواطن المغلوب على أمره ولكن في النهاية ينقلب إلى مصالح أفراد يعني أكثر من أنها تكون هي مصلحة المواطن المغلوب اللي قاعد مثلا يعاني ما يعاني سواء كان في المجيء أو في المجيء حقيقة أنا يعني أعتقد أنه هذه الاتفاقية بهذه الكيفية هي لا يمكن بأي حال من الأحوال أنها هي يعني تقدم مصلحة للمواطن وإذا قلنا الآن يعني اتفاقية الدوحة أو وثيقة الدواء هي وثيقة نهائية أنا برضه هي مثلا ما أظن هي خلاص يعني هو تم حل المشكلة في السودان يعني التمرد لا موجود بالرغم من أن الآن الدولة تقول أنه خلاص التمرد انتهى لكن لا يزال التمرد موجود والناس لا يزالوا يعانون لأنه الأربع سنوات ما كانت يعني استطاعة أن يعيد الناس إلى قراهم خذ الطوعية ولا استقر الأمن بل إنما ممكن أسوأ أوقات لإطراف الأمن كانت في السنوات التي قضتها هذه المجموعة وهي مسؤولة من اتفاقية أول ثقة الدوحة في دارفور ولا يزال الآن الناس يعني في المعسكرات والناس عانوا ما عانوا وفقدنا ممكن آلاف الأرواح البرية خلال هذه الفترة التي كان فيها اتفاقية أول ثقة الدوحة.
شكرا جزيلا مشاهدي الكرام فاصل واصل الحديث We'll be right back. أهلا بكم في برنامج ملفات سودانية التي نستضيف فيها الأستاذ محمد عبدالله الدومة من هيئة محامي دارفور والقيادي بالمؤتمر الشعبي علي عبدالله شمر. أستاذ محمد عبدالله الدومة، ما حدث في اتفاق الدوحة وما حدث في فندق سلام روتانا أكد يعني فشل الحلول الجزئية للقضايا، وما زالت الحكومة تتجه وتستمر في ذات المنهج وفي ذات المنحف أنها تتجه إلى أن مرة أخرى أن تخلق مجموعات جديدة. أظن المرة دي كمان يعني ما خلاص هو الدير الفاد يفتكر إنها جابت الزغاوة وجابت الفور وكده، المرة دي كمان حتجيب المساليد برضو كمان تعمل لهم حاجة زي دي وكده يعني، ودي كلها في النهاية تسويات وتسويات زي ما بقولوا جزئية يعني وكده. كده نتكلم لنا عن الفهم شنو يعني إذا الأمور استمرت هكذا يعني.
والله يا أخي كلام مهم جدا، لأنه أنا في اعتقادي دائما وجود الحكومة الحالية دي أصلها يعني ما حتصل للسلام في دارفور. أنا ذا قناعتي وقاعد أقول وقلت كثير جدا، سياسات الحكومة الحالية هي سياسات استمرار الأزمة، أزمة دارفور تستمر، وهي طبعا سياسة عميقة جدا خططت لفركشة أبناء دارفور. أبناء دارفور لو تذكروا زمان كانوا في يعني من ستينات سبعينات لغاية ثمانينات لغاية الانقاذ، يعني إنهم أشياء متفق عليها تماما، وكانوا بيسعوا إلى وضع خاص لدارفور. الآن ده انتهى نتيجة للسياسات الحكومة قسمها الناس إلى قبائل، وهي طبعا ما يعني في النهاية الصورة دي دارفور طبعا حسب الثقل السكاني وحسب وعيهم وحسب انتشارهم في السودان خطر على الحكومة، فلذلك خططت ضرب النسيج الاجتماعي لدارفور وتمزيق الأوضاع في دارفور على أساس أنها تتحكم في مواطن دارفور، وده حصل تماما. يعني كثيرين ما انتبهوا للكلام ده ومشوا في اتجاه بتاع الحكومة أنه لما أدت السلاح لبعض القبائل اعتبروا أنه زي حكومة فضلتهم على آخرين، لكن قبلوا على بعض الآن، يعني بدل ما يفكروا في حاجة تانية يفكروا في أنه كيف يقضي على جارك. السياسة مرسومة تماما، والحكومة تخاطب بعض الحركات الضعيفة على أساس أنه يجوا يوقعوا اتفاقيات ويشغلوا مناصب. الآن سياسة الحكومة أنه ما تتفق مع أي الحركات الموجودة الثلاثة المعروفة الكبيرة، تحاول تشق الحركات دي إلى أجزاء وتتفاوض مع كل حركة، يعني كل ذول يعمل له حركة وبعد ذلك يسميها تسمية ويرفض الرئيس القاعد ويعلن عنه هما مع السلام ويجوا خاسين بعد ذلك يوقعوا على اتفاقيات ويأخذوا نصيبه من الوظائف، وزي ما قالوا الثروة اللي بدوها لهم وهي فتات. فسياسة الحكومة الحالية هي سياسة عدم الوصول إلى السلام شامل في دارفور، والسياسة دي تستمر طالما بقيت هذه الحكومة. السلام لن يأتي بالصورة دي، السلام الشامل يجب أن يكون بمقاربة كلية للمشاكل بتاع دارفور، وليس مخاطبة رغبات الأشخاص أو رغبات حركات منشطرة من الحركات الأصلية. أنا أفتكر معناها الحرب حيستمر، المعاناة حتستمر، والناس اللي نزحوا أراضيهم حتى تم الاستيلاء عليها ما حيرجعوا أراضيهم، لأن الناس جو قاعدين في أراضيهم. فلذلك أنا أفتكر الحق الناس يفكروا أنه طالما يعني خلينا نصل لاتفاق أنه طالما الحكومة اللي بقيت ما في سلام في دارفور على الإطلاق، وطالما المواطن في دارفور يستجيب للسياسات الإنقاذ هستمر في المعاناة. أنا أعتقد ده المعادلة اللي نحن واقفين فيها وعايشين عليها الآن، وما في سلام على الإطلاق في المنظور القريب.
باش مهندس علي شمار، الأمين حسن عمر قال لبحر بقردة أن إحنا جبناك أن إحنا صنعناك، ما تتكلم أسكت. مثل هذه الأساليب بهذه بالطريقة دي يعني يعقل أنها تستمر الأحوال هكذا؟ ده أمين حسن عمر وقال على يعني مرأة ومشهد ومسمع من الناس كلهم. إلا متى تظل الحكومة تصنع الحركات وتصنع الآلهة وتأكلها؟
أصل طبعا واحد من المسائل اللي أنا فعلا يعني محاولة الحكومة في أنه مثلا تتخير من الحركات وتخلق من الجماعات اللي فعلا تنافس لأنه توقع معها، أنا أفكر هذه ما بتحل. إحنا الغرض الأساسي أنه في مشكلة دارين نتجاوزه، وفي ناس يعني حملوا السلاح نريد أن يعودوا إلى حميرة الوطن، فكان الواجب في أنه الناس يهتموا بالمسألة فروم من جذور، ونحاول قدر الإمكان في أنه يعني نحل هذه المسألة، يعني عشان على الأقل قضية الحرب وحمل السلاح في هذا الإقليم يتوقف نهائيا. وأنا مدرك تماما كما ذكرت من قبل أنه يعني من شأن الحكومة أنها تريد يعني هكذا أسكون واسا يقول لبحر أن صنعنا، يعني هيك أنما خلاص يعني يشير بأنه الحكومة هي تسعى في أن تصنع حركات وكذا في أنها تجي توقع معهم، أو هذه هي الرسالة إذا كانت يعني ده كلام أمير حسن عمر وهو أمين، هو بالنسبة للحكومة في الطرف الشريف بالنسبة للعدالة والتحريك في وثيقة الدوحة. على فكرة أنا أريد أن أقول أنه الآن أمامنا فرصة، يعني أعتقد أنه هذه رسالة للحكومة، أن الحكومة إذا أرادت أن تريد أن توقف الحرب يعني كما هو الآن بإحساس وشعور ورغبة كل المواطنين في السودان في ظل ما يجري من الحوار الآن، أنا أفتكر المفروض أن الناس يتجهوا بكلياتهم لمخاطبة الحركات الحملة السلاح في دارفور، الحركات الأساسية حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة اللي فعلا الآن حملة سلاح، عشان الآن أدى الناس يتجاوزوا يعني هذه المحيلة اللي هي أمن الأحوال، يعني قضية الحرب هي فعلا يعني حل عدة تقييم بالنسبة للسودان كله، بالإضافة لمعاناة مستمرة ونزيف دائم بالنسبة لأهلنا في دارفور، سواء كانوا في اللاجئين يعني عبر الحدود أو النازحين الموجودين في المعسكرات المختلفة، والنزيفين هاي فيشو يعني نقصان في التمرات والنقصان في الأنفس وغيره وغيره كما نعلم الآن، يعني ممكن عندنا ملايين من الناس يتعطلوا عن العطاء وعن الزراعة والإنتاج، وبلدنا الآن يمكن مواجهة بكثير من الإشكالات المربوطة بالأوضاع المعيشية والاقتصادية في هذا البلد. أنا أفتكر الفرصة الأمامة عن فرصة أن الحكومة تكون مخلصة وصادقة وتتاح الفرصة لهذه الحركات الحمدية لهذه أي حال السياسات. الموضوع الآن أنه إحنا ينبغي أن يكون الحوار شاملا والشمول يعني بالضرورة، لأنه حمدية لها الآن يعني بالذات الحركات الحمدية لها في دارفور لا يكون جزء من الأجزاء الأساسية الضرورية عشان أقدر إحنا نتجاوز ما يجري من صراع ونزاع في هذا البلد يعني. وأي محاولة لتفقيق ما يحدث الآن داخل البلد يعني صراع بين الحركات التي وقعت والآن وثيقة الدواء هي وثيقة الآن يعني كما صدرنا هي جزء من الدستور، يعني خلاص يعني إذا كان في مكاسب لأهل دارفور هو خلاص الآن بعدها بيكون جزء من الدستور لأن المواطنين يستطيع أن يتابعوا بأي كثير من الكثير. فبالتالي فالأهم من ذلك أنه إحنا نتجاوز هذه المرحلة إلى مرحلة نحاول بقدر الإمكان نكون صادقين مخلصين بأنه حاملي السلاح الآن ناس قاعدين في خارج البلد وحاملي السلاح وحاملي البلد هؤلاء لم يكن جزء لا يتجزأ من الحوار الشامل الواسع الذي لا يستثنى فيه أي واحد سواء كان معارضة داخلية أو خارجية حتى نستطيع أن نحضر بالبلد إلى مرحلة جديدة، مرحلة يكون كل السودانيين يعني شركاء عشان يسمعوا مستقبلهم في المرحلة القادمة في مشاركة فاعلة ولوضع أسس ودستور جديد إن شاء الله يحفظ لأهل السودان كله حقهم عشان يعيش مع بعض دولة موحدة وأي زي يلقى حقه ويلقى كرامته ونتجاوز هذه الأزمة التي نعيشها الآن.
أستاذ محمد عبد الله، الدومة الأسلوب الأبوي، يعني الحكومة دائما قاعدة تمارس أسلوب الأبوة يعني على الحركات بتاع دارفور، اتفاقية الدوحة دي يعني كان ممكن يجيبوا زول ثاني غير أمين حسن عمر، الحكومة خلاص تجيب زول من أولاد دارفور وتابع لا يعني يكون مشرف على تنفيذ الاتفاقية دي، يعني شنو لزوم الأبوة يعني؟
هو طبعا لا فهم مفهوم، يعني أنه فهم أنه دارفور يعني قاصرين وما بفهموا، أنا أفتكر دل كلام يجيبوا زول ذاته ما بتفهم، يعني يجيبوا ذاته قبيح وزول يعني خشن في تعامله مع الناس دارفور. أنا بذكر في الدوحة يعني أمين اللي يتلفظ وكلام قاموا عليه النازحين واللاجئين قومة شديدة جدا حتى اضطر اعتذر، قال انتوا تطالبوا بالإقليم الواحد، قال والله لو اتفقت كلكم ما حنديكم له، انت منه يعني أسلوب الأبو يقول كذا بيمارسوه حقا الآن. وأنا زي ما قلت يعني الإخوان ده لما بوادر بتاع الانشقاق بدأ لما يعني يرأوا الصدى بيقولوا يا أخي انتوا ما تخلوا الاتفاقية دي أول وثيقة دي تتأثر. أنا أفتكر مفهوم بتاع الدولة المركزية في الخرطوم مفهوم أبوي تجاه الولايات بتحديدا من دارفور، والمفهوم ده حيستمر طالما أصوى أشخاص زي أمين مستمر في حاجة اسمها ملف دارفور. أنا أفتكر مخصوص لأبوه، يعني شخص زي ده مخصوص لأبوه، أول شيء يقول مستفيد وأسلوبه خشن وبيتعامل مع الناس تابعين يعني كلهم. وأنا سمعت أنه في قاعد يستدعي الناس كبار جدا يقول لك تعالوا بدل ما هو يمشي لهم يعني من دارفور دي السلطة التقليمية. أنا أفتكر بذاته يعني أسلوب ما صحيح، وأسلوب الأبوي ده هيستمر لأنه جم فهم ماشي جم مفهوم هم وما حينتهي. لكن انا افتكر حقه ابناء دارفور هم ينتبهوا ويرفضوا الاسلوب الابوي ده بصوره الحسماشيه، ده دورهم هم المفروض يلعبوه، والا يتحملوا المهانات والامور ماشيه بالصوره اللي انا شايفينها الان.
باشمهندس علي شمار، طيب اذا كانت الحركات دي واقعه، هي متجزئه، هي يعني متشرزمه، هي متفرقه، لم تكن يعني خلاص دي الحركات، يعني مجتمع دارفور مشكلته شنو؟ يعني مجتمع دارفور لماذا لا يتحد اهل دارفور؟ ولماذا يعني هذا التشرزم؟ يعني كل مره المجتمع ماشي في مزيد من التشظي ومزيد من الهناء، ولا هي اصلا ظاهره انعكاس لما يدور في داخل الحركات ينعكس على المجتمع، وما يدور في داخل المؤسسات السياسيه سواء كان احزاب او تنظيمات سياسية سودانية أيضا انعكس يعني ذلك الصراع على المجتمع في دارفور؟
والله يا أخي كما ذكرت للأسف الشديد، يعني أنا حقيقة يعني صحيح الحركات كما ذكرت تترجم، ولعل يمكن إحنا يعني كما توقعنا أو كما نظن في أنه سياسة المؤتمر الوطني، يعني في النهاية برضه في النهاية مع هؤلاء الناس ينبغي أن ينقسموا من ناحية سياسة عشان يتعامل معهم منفردين يعني. لكن صحيح بذات الفرق يعني برضه المجتمع دارفور هو منقسم، المجتمع المدني الداخلي، ولعلنا نذكر أن يعني لما نشأت منابر لأبناء دارفور ضد دارفور لسلام التنمية اللي كان يمكن برئاسة الفريق أول إبراهيم سليمان دود، نشأ منبر آخر هذا هو ضرار برضو برئاسة الفريق علي الحامد وهكذا، وده كله في حقيقة يعني انقسموا أبناء دارفور يعني جاء تلك الفترة وهكذا. الآن نشأ منبر جديد اللي هو منبر أبناء دارفور للتنمية الآن يعني برئاسة أخونا محمد عيسى عليه، والأمل في أنه هذا المنبر المفروض يوحد أبناء دارفور كلهم يعني على الأقل يعيدوا يعني رؤواهم ويعيدوا مواقفهم السابقة، وقد تقدمت يعني جرى تحت الجسر يعني يمكن مياه كثيرة جدا منذ بداية الحركات المعبرة عن رفضها لسياسات المركزية يمكن من 2003 حتى هذه اللحظة، يعني يمكن في تحولات كبيرة جدا، ولعل يمكن المنبر الحالي الآن أنا أفتكر هو أدعى في أن يوحد أبناء دارفور، ولو أن هنالك برضه بعض المحاولات الأخرى في منابر أخرى جديدة يمكن تبقى أقل من شهر برضه منبر للتصالح وهكذا يمكن منابر نفس المسميات، ولعلها يمكن قد تكون هي بداية برضو للانشقاق للمجتمع المدني الدارفوري. لكن على كل نحن نريد أن ننبه يعني أنفسنا وننبه أبناء دارفور بأن القضايا الأساسية الكلية اللي يمكن الناس عبروا عنها ولعلهم ليست دارفور واحدة، ويمكن حتى أطراف البلد فيما يتعلق بقضية الحكم اللامركزي لأن السودان بطبيعته ليس دولة يعني ممكن أن الناس يحكموه مركزيا، والقضية المركزية اللي هو كما تحدث من أخونا المحامي محمد الله الدين وأنه دي رمز للأبوة ورمز لسيطرة المركز على الأطراف. أنا أفتكر الآن حتى الحكم اللامركزي تم إقراره مع بداية الإنقاذ في 89 الآن يعني تم تعديل الدستور عشان يكون هنالك مركزية طابقة، وده واضح جدا، وهذه التعديلات الأخيرة التي تمت يعني العام الثالث واضح جدا بأن في ردة كبيرة جدا في الحكم اللامركزي، وبدأ تعيين الولاح بدل الآن بدأ يعني تعيين مركزي من رئيس الجمهورية وهكذا، ولعله يمكن ما يجب الآن من صراعات موجودة في هذا كله في النهاية يحتاج في أنه ناس المبدأ الأساسي لابد في أنه الناس يلتزموا به، أنه لابد أن تكون هناك لامركزية حقيقية، يكون في تعبير حقيقي بالنسبة للمواطن أيا كان يعني سواء كان في دارفور أو غير دارفور في الأطراف المختلفة، حتى نستطيع نتحدث أنه يكون في لا مركزية حقيقية والناس كلهم يتفقوا مع بعض عشان على الأقل الدولة اللي قدام يعني الشعور بالغبن والشعور بعدم التوازن التنموي وغيره كل هذه المسائل تنتهي إذا كان هناك فعلا سياسات واضحة جدا فيما يتعلق بلا مركزية الشرطة والحكم في هذا البلد. فأنا أقول أنه فعلا يعني أبناء دارفور ينبغي أن يكون دور واضح جدا ويعبروا أنه لابد أنه الناس يعيدوا النظر فيما يجري. أول حاجة لابد من مراجعة حقيقية للحكم لا مركزي، برضه الناس لم يعترفوا بأخطائهم. التقسيم الأميبي بالنسبة للمحليات الموجودة الكثيرة جدا في دارفور كان أضرها مما أدى إلى صراعات قبلية، يعني حيث هناك محاولة أن تكون في يعني ما يعرف بالتماهي بين السلطات المحلية الرسمية وبين سلطات الإدارات الأهلية الموجودة، وده أدى إلى صراعات في دارفور يمكن أضرها بحكم اللامركزي كثير جدا. لابد أن تكون هناك مراجعة لحجم الجعرة، ولابد أن يكون هناك رأي واضح جدا في حكم اللامركزي بحيث أن الناس كلهم يعني يتحدوا مع بعض. وأنا لا أعرف أنه كل القوى السياسية سواء كان أحزاب أو مجموعات التي تكونت يعني بعد التوقيع مع الحكومة في شكل فصائل كانت حاملة لها، لابد في أنه يوحد ويعيد النظر ويتعلق بقضايا الأساسية التي تثيرت يعني قضايا معرفة السلطة والثروة وغيرها بشكل إكرم ذات يعني واحد من المسائل الأساسية الآن هي الناس هل دارفور يعني الناس يستمروا يحكموا بشكل إكرم أو دارفور يظل بهذا التقسيم اللي تعدد فيها الولايات برضه بسبب التقسيم حقيقة يعني حتى كان يعني خارج ما نص عليه الدستور بأنه يعني في الفترة السابقة يعني تم نشأة ولايات جديدة الآن دارفور فيها 5 ولايات نعتقد أنه لابد في أنه أولاد دارفور يكون عندهم رأي واضح جدا هل يريدون أن تكون هنالك ولايات بهذه الكيفية وبهذه العدد من المحليات أم يريدون أن تكون هنالك إقليم طبعا كل هذه المسائل لا يمكن أن يتم بمعزل عن بلد السودان لكن إطار ما يجري للحوار الآن
أستاذ محمد عبد الله الدوما في كلمة أخيرة أرجو أن تحدثنا عن مستقبل التسوية السياسية لقضية دارفور وكلمة أخيرة أيضا نتركها للأستاذ للمهندس علي شمر لكن أستاذ محمد عبد الله الدوما يعني كيف ترى مستقبل التسوية السياسية لقضية دارفور
شوف مستقبل التسوية السياسية لقضية دارفور هو التسوية السياسية العامة على مستوى السودان يعني دارفور ما منعزلة ما تعانيه دارفور كل الشعب السوداني يعاني الآن الحكم الفيدرالي الماشي الآن ده ما الحكم المطلوب نحن دايرين فوق حكم فيدرالي حقيقي أبناء الأقاليم يكون عندهم سلطة وعندهم ثروة ويكون في اقتصاد حقيقي للسلطة والثروة على مستوى السودان يعني وده ما بيتم إلا إذا كان النظام الحالي تخلى عن سياساته المعروفة الآن فرق تسد فرق دمر وده الماشي الآن في دارفور عشان كده أنا أفتكر أنه النظام الحالي ده موجود أو إذا لم يتخلى عن سياساته المعروفة دي وفق الحوار اللي قاله باشمهندس علي شمار قضايا السودان قضايا دارفور هي كلها متماسكة مع بعض ولن تنتهي إذا دايرين حل حقيقي لكل المشاكل السودانية في باكيتش واحد ده ما تم دارفور ليست منعزلة من السودان وحتستمر تعاني
شكرا لك باشمهندس
والله أنا يعني أوافق أخونا مع الأستاذ المحامي محمد الله دوما فيما ذهب إليه وأنا في تقديري أنه دارفور ينبغي أن الشرطة تهتم بقضية دارفور يعني أكثر مما يجري الآن وتتم تسوية كاملة مع حمل السلاح ومع المجتمع المدني الدارفوري ولا بد من توحيد الرؤية وأنا في تقديري أنه آل الأوان فأني يعيد النظر في الحكم اللامركزي بصورة نهائية ولا بد من تقليص واضح جدا للمحليات التي بلغت اكثر من 64 محليه ولا بد من اذا كانت هنالك ثلاث مستويات بالنسبه للحكم حكومه اتحاديه وحكومه ولايه او اقليم او محليات ينبغي في انه الناس يتفقوا على اقل عدد من المحليات ولا بد ان نبعد البعد القبلي فيما يتعلق بالتوزيع وتقسيم السلطات الاداريه الخاصه بتسيير حياه الدوله حتى لا تكون هنالك صراعات قبلية على مثل هذه السلطة بأي حال من الأحوال حتى نتجاوز أي رائحة بتاعت صراع قبلي في المرحلة القادمة والأهم من ذلك لأنه ينبغي أن يكون هناك صدق شديد جدا لأنه أنا نريد لا مركزية حقيقية وده يتطلب في أنه المرحلة المقبلة في أنه نقبل إحنا أو نقبل أبناء دارفور بالذات في المجتمع المدني مع أهل السودان جميعا حتى نستطيع أن نتجاوز هذه المرحلة إلى مرحلة نتجاوز فيها أي صراع فيما يتعلق بقضايا حياة السلطة في هذا الإقليم الكبير والمفتكر أنه يعني هو مشكلة السودان في دارفور وليس مشكلة دارفور بأي حال من الأحوال
مشاهدي الكرام كان ذلكم هو المهندس علي شمار السياسي المعروف وشكرا أيضا للأستاذ محمد عبدالله الدوما رئيس هيئة محامي دارفور ملتقى جديد يحييكم محمد صالح عبدالله ياسين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ملفات سودانية برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا يفتح منافذ لتبادل الآراء وجهات النظر حول القضايا السودانية على أسير راديو دبنجا يوميا على القمر الصناعي نايل سات وعلى موقع راديو دبنجا .org
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9 والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650 والموجة 22 بزبزبة مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15150 و 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر 19 بزبزبة مقدارها 15550.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أصدرت الجبهة الثورية السودانية بعد اجتماعات مطولة في باريس أصدرت خارطة طريق اتقدمت فيها بعرض لوقف العدائيات لمدة 6 شهور مع متطلبات واشتراطاته، كما حددت موقفة من الحوار والتفاوض وتهيئة المناخ البفضي لحوار منشود وجدي ومنتج. في حلقتنا الليلة بنلتقي مستمعينا الكرام بالأستاذ إبراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السوداني للحديث حول هذه الوثيقة. أهلا ومرحبا بك أستاذ إبراهيم الشيخ في راديو دبنجا. كيف تقيمون في حزب المؤتمر السوداني وثيقة خارطة الطريق الأصدرتها الجبهة الثورية السودانية مؤخرا؟
جزيلا رئيس دبنجا على هذه الفرصة الطيبة، وعبركم نحيي كل أهلنا في ربوع السودان. هذه الجبهة الثورية كما هو معلوم اجتماعات امتدت في 8 إلى يوم 14 لبحث خارطة طريق الحوار والطريق للخروج من الأزمة. أفتكرين أنه يعني قدمت وثيقة تاريخية حددت فيها المطلوب للتفاوض هم كحركات حامل السلاح مع الحكومة من وقف العدائيات واشتراطات المطلوبة لوقف العدائيات، ثم قدمت برضو وصفة كاملة برضو للحوار المنشود عبر آليات محددة ومتطلبات محددة وتهيئات مناخ ينبغي أنه يتوفر حتى يعني يتحقق الحوار المنشود والمنتج وعنده جدوى. وبالتالي أنا أفتكر أنه الخارطة الطريق اللي أصدرتها الجبهة كما هي نفسها أشارت في بداية الورقة بتاعته في مقدمة الورقة هي متسقة تماما مع نداء السودان ومع إعلان باريس ومع إعلانات سابقة ومع قرارات برضو سابقة صدرت من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الأفريقي ومن كل المعنيين بالنزاع في السودان وكذا. وبالتالي يعني احنا كحزب رحبنا بالقرارات وبنفكر انها الى مدى كبير ملتزمة بالاتجاه العام للحوار وللتفاوض وللمنبر الموحد للتفاوض. هي نفسها هي ما خرجت عن الوثائق الكثيرة اللي اوردتها السودان، يعني زي ما قلت لك هي نفسها اشارت انها هي منطلقة اصلا من وثائق نداء السودان ومن إعلان باريس ومن قرارات سابقة أصدر الاتحاد الأفريقي 456 539 القرارات المعنية بالترتيب ترتيبات الحوار بالذات في القرار 156 متعلق بالمواد بالمادة 14 المادة 15 واللي دي كلها برضه تحدثت بشكل واضح وتفصيلي عن متطلبات تهيئة المناخ وعن ضرورة الليول القانون والقضاء في التجاوزات اللي جهاز الأمن فكر إنها هي تجاوزات من قبل المعارضة، وبالضرورة أن الناس يكتبها للقضاء بدلا من المعتقلات بدلا من التعسف بدلا من المنهج المتبع من قبل جهاز الأمن وكذا. بالتالي أنا فكر إنها هي يعني الوثيقة زي ما قلت لك يعني تبنت أصلا الوثائق اللي صدرت حتى في برلين برضو يعني صدر الطريق إلى الحوار وطريق الانتفاضة بشكل واضح. وأفتكر أن إلى مدى كبير الوثيقة التزمت بالمسار ده، مع العلم أن إحنا يعني في تقديرنا يعني الوثيقة هي ركزت على الحوار وأهملت الخيار الآخر، ما أثارته وما تحدث عنه باعتبار أنه هو خيار الانتفاضة، وما أكدت يعني ما يشير إلى التزام به، مع العلم أنها هي طبعا أصلا هي حركة حاملة للسلاح وبتغاوم بوسائلها وأدواتها. يعني
إلى أي مدى بتفتكر أنه ممكن النظام يقبل بوقف إطلاق نار لستة شهور؟
أنا أفكر أنه النظام الآن في أسوأ حالاته، في حالة ضعف كامل، وبعد القرار 539 الصدر من الجاسيب والأمن الأفريقي، النظام ما عاد يمتلك مساحة تحت ملاورة يعني كبيرة، وما عاد قادر على شراء الوقت زي ما تبع المنهج في الفترات السابقة، باعتبار أنه حتى القرار 539 الصدر زي ما قلت لكم من الجاسيب والأمن الأفريقي منح النظام مدة 90 يوم فقط عشان يؤكد جديته في المسار ذا الحوار، وطلب من الأمن نفسه الأفريقي من الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بقيادة سام وأمريكي ترفع له تقرير خلال هذه الفترة بما يشير أنه كل الأطراف التزمت بمسارات الحوار والتزمت بتهيئة المناخ والتزمت بوقف العدائيات ومضت قدما في العملية بتاعت الحوار كلها. وبالتالي أنا أفكر أنه يعني النظام ما عنده خيارات، رغم أنه الآن يتأبى ويرفض ويستعصم بمواقفه القديمة ويقول هو مشارك في مؤتمر التحضير ويقول أنه هو هيشارك في حوار في الداخل بس وعايز الحوار يكون في الداخل، لكن أفكر أنه يعني في خاتمة المطاف النظام سيرضخ لإرادة المجتمع الدولي ولإرادة المحيط الإقليمي الممثل في الاتحاد الأفريقي، وبالتالي أفكر أنه يعني التأبي الراهن من قبل النظام هو مناورة مكشوفة ومفضوحة وما أظنها تصمت طويلا. والنظام أصلا برضو يعني رغم أنه ما التزم بالقرارات والأعلان أعلن وقف إطلاق نار لمدة شهرين، والآن أفتكر أن الجبهة الثورية بتقدم له يعني عرض أكبر وأطول وأفضل، ويعني ليس هناك من سبب الآن للاستمرار في هذه الحرب العباسية. يعني
أشكرك الأستاذ إبراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السوداني القيادي بقوى نداء السودان، كنت معنا في راديو دبنجا في حديث اليوم حول وثيقة خارطة الطريق الأصدرت الجبهة الثورية مؤخرا. وبشكركم أنتم كمان مستمعين الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى حول موضوع آخر، لكم مني أطيب التحية. مستمعين الكرام، نلفت انتباهكم إلى أن راديو دبنجا لم يعد موجود على القمر الصناعي عرب سات، ويمكنكم الاستماع لبرامج راديو دبنجا طول اليوم على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12.3.99، أكرر 12.3.99، ويمكنكم البحث عن الغناء في لستة الغنوات على القمر الصناعي نايل سات تحت اسم دبنجا سودان.
هيا عمك الجديد شنو؟
والله يا ولدنا الجديد انت ممكن تسمع راديو دبنجا من تلفونك
يا اخي، بيسوها دي كيف دي؟
عادي، انت اذا كان عندك انترنت في التلفون زي ما بتفتح اي موقع دايره ممكن تفتح الموقع الخاص براديو دبنجا، ممكن تسمع الأخبار 24 ساعة في أمان الله ومن تلفونك ذاته.
أها، والموقع بلقى كيف؟
بسيطة، تكتب راديو دبنجا دوت أورج أو أكتب كلمة دبنجا في جوجل، وجوجل طبعا بيلقى الحاجات كلها، بيلقى لك الموقع
يا أخي.
أها، أقول لك شنو كمان ممكن تفتش موقع راديو دبنجا في الفيسبوك، واسمه بالعربي دبنجا السودان. هناك بتلقى برضو آخر تحديثات الأخبار وكل الأخبار.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان، كان عندي أسرة وبيت، كان عندي لمبة وزيت، أسرة وبيت، كان عندي لمبة وزيت، كان عندي ليل ونهار وصباح ملان أطيار.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج المفقودين. في البداية بنشكر الناس اللي اتصلوا بينا وبنعتذر للما قدرنا نرجع لهم عشان نسجل معهم، ونقول لهم حاولوا مرة تانية وبنحاول نرجع لكم عشان نسجل معكم. وشكرا لكل اللي بتابعوا برامج راديو دبنجا اللي بيجيكم على الموجة القصيرة والستلايت والإنترنت. نخش في النداءات اللي وصلتنا الأسبوع ده. النداء الأول من الجنينة، نداء قصير جدا من عبد الرحمن سليك الدخير، وبيسأل من أخوه سالم سليك الدخير، طلع من بيضة حي الدندور سنة 2003 وتاني ما جاء راجع وأخباره انقطعت. سالم لما طلع كان عمره 17 سنة وشغال أعمال حرة. زي ما قلنا النداء قصير ما فيه معلومات أكتر من أنا قلتها دي، نحاول نسمع جزء منه.
معاك عبد الرحمن السليك من ولاية غرب دار. يلا الزول ده طلع من بيضة، الزول ده طلع من بيضة 2003 اسمه ثاني سليك الدخير. طلع يا الليلة كده ومن الزمن ده في يا الليلة ما لقينا محل لا وقات ولا اسمه ولا بالأمر الله الإعلام ما لقينا لأي مكان.
اللي عنده خبر أو معلومة من سالم سليك الدخير مرق سنة 2003 من منطقة بيضة ممكن يتصل بأخوه عبد الرحمن سليك في نمرة التلفون 09-17-27-49-49. برضو عندي نمرة تانية 09-24-47-91-37.
كان عندي يا مكان، كان عندي يا
من جنوب رهيد البردي. نداء من زكريا شوى اتصل بينا عشان يبلغ عن 4 من أخوانه المفقودين. 3 منهم طلعوا سوا وواحد طلع براه. 3 هم سليمان حسب الله ونوح حسب الله وعثمان الحبو. طلعوا قبل 6-7 سنوات، قالوا ماشيين تجارة لدولة تشاد، وتاني أخبارهم انقطعت نهائيا ما في زلمة سمع منهم خبر تاني. الأخ الرابع الرضي حسب الله عنده 16 سنة من مرق، وبرضو ما عرفوا الجهة المشى عليها ولا الحتة اللي هسه متواجد فيها. نسمع جزء من نداء أخوهم زكريا شوا.
معك زكريا شوا من منطقة أبوري. أبوري دي بتقع جنوب رهيد البردي. طبعا عندي أخوان مفقودين، أخوان زي هم 4 نفر، الثلاثة في محل والواحد برد في محل. الثلاثة اللي تقريبا عندهم الليل أكثر من 7 سنة 6 سنة. دي طبعا في الجهة الغربية دي تجاه جاد دا غايت مع ناس حيين ميتين للآن، لا تجيهم رسالة تجيهم خبر، لا تجيهم إيه عفار ميتين حيين ما تجيه خبرهم. أصلا الناس الثلاثة اللي مرقوا جميع من السودان خارج سوية مع عنو يعني جاد الغبار الغربية دي. طبعا كان فاسب أعمال حر تجارية وللآن ما تجيهم إيه خبر، لا عرفنا ميتين لا عرفنا حيين. الجزء أن الكباين بقول ميتين والكباين بقول حيين، لكن الآن ما عملوا إيه اتصال بالتليفون. يلا معلش نعرف قاسم. وبعد ذاك الرابع كان في شركة تجاه دنقلة عنده أكثر من 16 سنة، ده برضو ما بنعرفه ولا بدقني تلفون بعرفه بحليون قاتلين كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة الواحد عنده 16 سنة ده الرضي حسب الله، الرضي حسب الله أمه جمعية موسى قدم. أخو الثاني سليمان حسب الله أمه برضو جمعية موسى قدم. أخو الثالث نوح حسب الله. خلاص الناس الرابع دير الثلاثة. الرابع بيقول لي عثمان الحبه. يلا ما زي حاجيت الآن ما معروف اليوم يعني تنشير لنا معروف يعني اتجاهات الشرق الغرب الشمال الجنوب.
هل عنده خبر أو معلومة من أخوان زكريا الرايحين وهم الرضي حسب الله، سليمان حسب الله، نوح حسب الله وعثمان الحبو؟ ممكن يتصل به في مرتبة التلفون 09-16-66-22-19. النمرة مرة تانية 09-16-66-22-19.
كان عندي مكان، كان عندي مكان.
نداء قصير جانا من مواطن ما قال اسمه، وهو ضرب اصلا بالإنابة عن زول تاني، ضرب بالإنابة عن آدم حامد إسماعيل. آدم حامد بيبلغ عن أخوه يونس حامد إسماعيل. يونس عمره 60 سنة وطلع السنة الفاتت يوم 5 شهر 12 سنة 2014، مشى أم روابة، ومن مشي صديق أخباره انقطعت وفقدوا الاتصال به نهائيا وما عارفين الحاصل عليه وشنو. نسمع جزء من النداء.
اسم آدم حامد إسماعيل، المنبي أخوه المفقود يونس حامد إسماعيل عمره 60 سنة وذهب إلى منجم. إلى جهة أم روابة. دفع التعريف يوم 5/12/2014 مرة رسمينا إنه وصل أم روابة، لكن من تاريخ 2000 يوم 5/12/2014 ثاني لم نعرف إنه اتصاله وين، هو ما يرسم الجهة اللي هو فات وما سمينا أي خبر. نعرف إنه أي زول إنه بيعرف إنه يونس حامد إسماعيل ده وعرف مكانه أو اتجاهه يبلغ رقم التلفون 090-52-66-081، رقم تلفون 052-66-081. آدم حامد إسماعيل أخوه شبيهه أينما وجدته أي زول عنده خبر خليه يبلغنا رقم التلفون ده.
طبعا النداء سمعتوه ونمرة التلفون قال لكم الزول الضرب بلغ بتاعت آدم حامد إسماعيل، ممكن تتصلوا به إذا عندكم أي معلومة من أخوه يونس حامد إسماعيل.
كان عندي يا مكان، كان عندي يا مكان.
من وسط دارفور زالنجي نداء من محمد هارون قدم، بفتش لمحمد علي هارون قدم، طلع من 10 ل11 سنة وجهته ما عرفوها. محمد علي هارون قدم كان شغال في الجيش، لكن هم متأكدين خلى الجيش ولا لسه قاعد شغال فيه. آخر مرة طلع مشي نيالة، عنده أهل هناك مشى زارهم، ومنهم مرق من نيالة تاني ما عرفوا الجهة المشي عليها. في ناس قالوا زول ده مشى كردفان، كان قاعد في محل اسمه الميرم، ودي آخر معلومة وما متأكدين منها. نسمع جزء من النداء.
الاسم محمد هارون قدم، ولاية وسط دارفور زالنجي، والرايح محمد علي هارون قدم، تقريبا له 10 سنين ولا 11 سنة كده. والله يزول طلع كان مشي نيالة، كنا أحلنا هناك في نيالة، فمشي تم معهم فترة كده، وبعد ذلك طلع من نيالة ومشى في بعض قال لنا يقول في كردفان، في كردفان مهم وصف لنا حتة كده، وهو لا عمل تليفون ولا ولنا وصلوا معه في خبر بالضبط كده، يعني ما من أي خبر. لا كبير هو كان، حتى عسكري كان هو أصلا. والله بس إحنا ما لقينا منه أكيد كده، هل خلى العسكرية ولا لا؟ كان في ذيك في كردفان قال لنا في الميرم كان.
يا إخوان اللي عنده خبر أو معلومة من محمد علي هارون قدم ممكن يتصل بمحمد هارون في زالنجة في نمرة التلفون 09-29-08-95-90. النمرة مرة تانية 09-29-08-95-90.
كان عندي يا مكان، كان عندي يا مكان.
من كبكابية نداء من جدو عبد الله مهاجر، بفتش الشايب عبد الله مهاجر، كان مرق مشى الحواتة قاعد هناك مع واحد جزار اسمه أبو زيد، وغير اسمه من عبد الله مهاجر سواه الشايب من ليجي. زي ما قلنا كان ساكن في الحواتة في حي الدنقول، وجده بيقول ذاته كان معاه هناك مشى لسنة 84 وزاروا يتفارقوا من ديك تاني ما عرف الحصل عليه وشنو. الصوت ما كان واضح في التسجيل لكن نحاول نسمع جزوه.
اي انا طبعا اسمي جد عبد الله مهاجر، لكن شايب هناك في الحواته وخيرت خير بقول له شايب لبد شايب من ليجي. اي وبعدين هو ساكن في ما واحد نبات زيت في حي الدنقول، وبعدين كمان انا من 84 ما لقيت عشان دار نفقد ابوال وشنو. اي بس ده المشكله عشان يجيبوا كده حي ولا ميت ولا كده، لان انا ظروفي طبعا بقت تعبانه كده، وما قادر نخلي العيال لان العيال دقاق وكده عشان نمشي نفتشوا.
هل عنده اي معلومه او خبر من عبد الله مهاجر او اسمه الثاني الشايب من ليجي؟ ممكن يتصل بجده عبد الله مهاجر في كبكابيه في نمره التلفون 09-67-92-77-0. النمره مره ثانيه 09-67-92-77-0.
كان عندي يا مكان، كان عندي يا مكان.
النداء الأخير عندنا اليوم في برنامج المفقودين اللي بيجيكم راديو دبنجا، النداء من الراهد أبو دكنة، نداء قصير برضو ما فيه كلام كتير. اتصلت بينا آمنة ترة عشان تبلغ عن عمتها، قال مرقت طولت وطولت، ده قال وقت داكم ذاتهم ما مولودين حسب كلامها. عمتها الرايحة دي اسمها مريم عبد الله أحمد، من الوقت داك ما في زول سمع منها خبر، لغاية قبل سنة جاهم واحد قال لهم عمتكم دي قاعدة جهة القضارف في قلعة النحل، وهناك بنادوها بقول لها مريم الكردافية. نسمع كلمتين من النداء.
يا عمي أنا فرة، أنا من زمان فرحت، يلا عمتي دي يعني مرقت من بدري جدا جدا، وما كنا عارفين نحن طبعا الزمن ده نحن ما كنا مولودين، كان غرابة 70 سنة انتي وما عارفين عنها أي شيء. لكن قبل سنة كده واحد جهنا قال لي قالوا في جبارك اسمه مريم، هناك قال بغلا مريم الكرداسية، قالوا في جبارك في حتة بغلاقة عنها.
هل عنده معلومة أو خبر من مريم عبد الله أحمد أو مريم الكردافية قالوا شافوها في قلعة النحل؟ ممكن يتصل ببنت أخوها آمنة ترة في الرهط في نمرة التلفون 01-23-82-50-92. النمرة مرة تانية 01-23-82-50-92.
كان عندي ما كان
على كده يا اخواننا بنكون وصلنا نهايه الحلقه دي من برنامج المفقودين. اذا كان عندكم زول مفقود دارين تبلغوا عنه او اتعرفتوا عليه، اي واحد من الناس اللي زعناهم مفقودين، ممكن تتصلوا بينا في راديو دبنجا في نمره التلفون 00-31-20-8-3-4-7-0. نمره راديو دبنجا مره ثانيه 0-31-20-8-3-4-7-0. ولغاية ما نلقاكم المرة الجاية في حلقة جديدة نقول لكم أقعدوا عافية وربنا يجمع الشمل.